إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كمالات شريعة الإسلام هذا العموم والشمول الذي ينتظم كل مناحي الحياة لتنتظم أمور الناس وفق ما أراد الله جل وعلا على نهج كريم فيه الإحسان والبر والتقوى، وفيه الانكفاف عن كل شر وضر، بحيث يؤدى لكل ذي حق حقه ويمتنع عن الإضرار بأي أحد، فالضرر ممنوع في شريعة الإسلام، كما أن الخير مرغب فيه، والله يجزي كل عامل للخير على ما عمل، كل من صدر عنه خير وبر فإن الله يجزيه عليه، فإن كان مؤمنا مسلما جازاه الله عليه دنيا وآخرة، وإن كان غير مسلم عجل الله له ثوابه له في هذه الحياة الدنيا جزاء وفاقا. أيها الإخوة المؤمنون، يتبادر لذهن كثير من الناس يتبادر لأذهان كثير من الناس أن العبادات إنما هي في هذه الشرائع العظيمة الكريمة الصلاة والزكاة والصيام والحج وأنواع ذلك، بينما مفهوم العبادة مفهوم واسع شامل، وهو ما يعبر عنه العلماء بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فليس ذلك محصورا كما يدل عليه هذا التعريف، ليس محصورا في صلاة عظيمة وركعات وسجدات بين يدي الرب الكريم، بل إن الأمر يمتد لأكثر من ذلك في الأمور الحياتية، بحيث أن المسلم كل ما يصدر عنه وكان مصحوبا بنية صالحة فهو مأجور عليه. ولذلك تحفظون أيها المسلمون على سبيل المثال ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن رجلا دخل الجنة في غصن شجرة أزاحه عن طريق المسلمين، وتحفظون أيها الإخوة في الله وتعلمون من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبر به أن الله سبحانه غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل في شربة ماء سقتها لكلب رأته يلعق الثرى من العطش. وتحفظون رحمكم الله من سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام الخبر العظيم في شأن ما رأى في النار، ومن جملة ما رأى امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعلم بذلك أن الجزاء والثواب والعقاب والمؤاخذة منتظمة للأمور كلها، وليس ذلك محصورا في جنبات المسجد فقط، فالمسجد عبادات عظيمة من صلوات وذكر لله، وفي خارج المسجد يمتد هذا الأثر لهذه العبادة والتربية التي تلقاها المسلم إذ يصف قدميه بين يدي ربه جل وعلا، فهو إذا خرج من صلاته في مسجده أو داره فإنها تورثه خيرا وبرا وإحسانا، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الحرص والشغف بالتعرف على أبواب الخير وسبل الطاعات شيئا عظيما، بل إنهم كانوا يكثرون، بل إنهم كانوا يعيدون السؤال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي العبادات أعظم، وما الذي يبلغهم الدرجات العالية، ومقدمهم في هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه يوما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أبواب الجنة وعن الأعمال العظام التي تبلغ المسلم أن يدعى من تلك الأبواب، يسمع رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في شأن أبواب الجنة: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر حديثه عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي سؤال هذا الصحابي السابق الكريم الصديق رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ بلغت به همته وسمت به أمنيته أن يكون مدعوا على رؤوس الخلائق من تلك الأبواب كلها، ولا يدعى من باب واحد فقط، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: النعم، وأرجو أن تكون منهم. فيا لها من همة عالية بلغت هذا الصحابي الكريم هذه المبالغ العظيمة والمراتب الكريمة، والذي جاء بالصدق وصدق به. وفي مناسبة أخرى، كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة على نفسك. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فتأملوا رحمكم الله في هذا الحرص الشديد لدى الصحابة رضي الله عنهم. وجزى الله أبا ذر كل خير وكل بر، فإنه تدرج في السؤال في حال ما ضعفت الهمم وقعدت ببعض الناس أنفسهم. ففي البداية وفي المقدم من الأعمال قال رسول الله: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وقد استقر لدى المسلمين عظمة هذا الأمر، ويكون مبنيا على الإيمان بالله، فإنه لا يقبل من إنسان عمل ما لم يكن مؤسسا على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ثم سأل عن الرقاب وعن أفضلها، وهم المملوكون، وذلك لتشوف الشريعة إلى عتق الرقاب، وإلى أن لا يوجد رق ولا عبودية بين الناس للناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا. كلما كان ثمن هذه الرقبة عاليا غاليا، وكانت نفيسة عند أهلها، فإن الثواب في ذلك أعظم في عتقها. يقول أبو ذر: قلت للرسول: إن لم أكن من أهل الجهاد ولا من أهل المال لأتصدق هذه الصدقات وأعتق تلك الرقاب وغير ذلك مما يجلبه المال من أفعال البر والإحسان. أنا إنسان لا مال بيدي حتى أبادر إلى مثل ذلك، ولا نفس حملتني على الجهاد في سبيل الله، ولم أمكن من ذلك. فما الحل وما طريق الخير والعمل الصالح الذي يرضاه الله؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شاملا جامعا أساسا في التواصي بين الناس في مجتمعاتهم على البر والتقوى، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أن رأيت إنسانا صاحب صنعة أو مقبلا على عمل وهو إنسان متمكن قادر، فإنك تعرض عليه أن تساعده وأن تعينه، فإن كان محتاجا إلى مساعدتك كنت كذلك، وإن لم تكن أبديت المشاعر الكريمة التي تنشر الود والحب بين الناس. وإن كان هذا الذي توجهت إليه بعرض المساعدة أخرقا، يعني إنسانا غير مقتدر على ما يريد، ليس متمكنا ولا خبيرا بهذا الذي يعمله، وهذا له أمثلة كثيرة لا تتناهى. قد تشاهد إنسانا تعطلت سيارته ولا يستطيع أن يصلحها لقلة الخبرة، وعندك شيء من الفهم في هذا فإنك تعينه. لو شاهدت إنسانا يسير في طريق قد ضل فيه وضاع، فإنك إذا بادرت بإرشاده ودلالته كان ذلك إعانة لهذا الذي ضل طريقه، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة لا تتناهى. والجامع فيها هو هذه الأنفس الكريمة التي حملها إيمانها على بذل الخير والتعاون عليه والبعد عن الإثم والعدوان. وهذا أمر تتميز به المجتمعات الإسلامية حتى يشاهد في كل أوصالها وفي كل أنشطتها وتعاملاتها. الصلة بين الأرحام والإحسان بين الجيران وإكرام الضيفان إلى غير ذلك من أمور كثيرة مشاهدة، وهذا يدركه من شاهد ما لدى غير المسلمين من هذه التعاملات الحياتية. فلا صلة بين الجيران ولا رعاية لحق الأرحام ولا مبادرة لإعانة من يحتاج للمعونة والمساعدة، وهذا أمر يسبره من عاش في تلك المجتمعات واحتك بأهلها. لكن الشريعة تأتي لتؤكد هذه الأمور التي فيها التواصل بين الناس على قاعدة أن الإنسان مدني بطبعه لا ينفك عن حاجته وضرورته إلى التواصل مع المجتمع من حوله. ثم إن أبا ذر رضي الله عنه جاء ليعرض حالة أقل من هذه، وهي حينما قال: إن ضعفت عن بعض العمل. بعض الناس قد يكون سلبيا إلى القدر الذي لا يبادر ببذل الخير ولا صنع المعروف، يشاهد ضعيفا في طريقه فلا يساعده، ويشاهد محتاجا مضطرا إلى معونته فلا يبادر إلى ذلك. هذه طبيعته، مشاعر سلبية وانكفاء على النفس، ولا يلتفت إلى مثل هذه المشاعر وهذه المبادرات. فسأل أبو ذر رضي الله عنه عن حال من هذا شأنه، قعدت به نفسه وضعفت عن بعض العمل، فما هو حاله ليأتي بعمل صالح؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مؤسسا لقاعدة عظيمة كريمة في المجتمعات الإسلامية، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فالإنسان إذا سلم الناس من لسانه ويده وضرره عبرهما فإنه محسن على نفسه، حتى لا يكتسب الآثام وحتى لا ينشر في المجتمع هذه الأمثلة البائسة السلبية. أن يكف شره إن لم يكن مبادرا إيجابيا صانعا للخير مبادرا به، فأقل أحواله ألا يكون إنسانا صاحب سوء وسلبية في المجتمع بإضراره للآخرين. وهذا قرره النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة أخرى في واحد من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، حينما قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ما تقدم عرضه من مفهوم العمل الصالح واتساع مجالاته وعمومها إلى كل مناحي الحياة لمما يحمل المرء على أن يتمثل ذلك كلما لاحت له المناسبة وتهيأت له الفرصة في أشياء يسيرة لا تكلفه. وما أجمل وأكمل وأعظم ما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وحينما قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إن الوجوه المستنيرة الطلقة المبتسمة حينما تكون سمة ظاهرة في المجتمع، لا يلقى أحد أحدا إلا وعلت وجهه ابتسامة رضا وترحيب واستنارة في وجهه بلقيا هذا الرجل وبلقيا من يقابله. حينما تنتشر هذه المظاهر يعم المجتمع ود وإخاء وبذل وتراحم، يجعل المشكلات فيه مشكلات قليلة غير ظاهرة. وهل ملئت المحاكم وقطعت الأرحام وكثر العقوق إلا بسبب بعد الناس عن هذه الأسس الإسلامية العظيمة؟ إن المؤمن إذا استحضر هذه المعاني التي نبه إليها النبي عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس، هذا يحمله ألا يضر أحدا، لن يرمي مخلفات في طريق، ولن يحتاج إلى ميزانيات شركات نظافة لتجمع هذه النفايات، لأن من أوجدها قد استشعر واجبه في هذا الأمر. لن يحتاج إلى كثير من رجال الضبط الجنائي والأمني والمروري وغير ذلك، إذا التزم الناس بهذه الضوابط التي قررت والأنظمة التي جعلت لأجل ضبط حركة الناس وتعاملاتهم. وهكذا في البيع والشراء، لن يحتاج إلى إدارات لحماية المستهلك، فإنه محمي ابتداء من التاجر نفسه. هذا التاجر الذي يعلم أنه قبل أن يراقب من جهات أخرى فالله مطلع عليه. وما أجمل وأكرم ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر حينما قال: من غش فليس منا. الغش ليس منا، ليس من هدي رسول الله، وليس من صفات المسلمين. وهل فتحت بلاد وهل فتحت كثير من بلاد غير المسلمين إلا بتعامل الصدق والإخلاص والوضوح؟ وفي جانب متصل بهذا الأمر، يبلغ كمال الشريعة إلى الحد الذي يجعل الناس يتعاملون في نياتهم ومقاصدهم على الخير والبر، وذلك أنك يا عبد الله مأجور أجرا عظيما إذا كانت نيتك نحو الآخرين نيات صادقة مخلصة محبة للخير لهم. ويوضح هذا ما ثبت في جامع الترمذي في شأن الرجل الذي بشر بأنه من أهل الجنة يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد 3 أيام، يقول للصحابة: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فانتهض أحد الصحابة لينظر ما العمل الذي بلغ هذا الرجل هذه البشارة ليرى رجلا من أهل الجنة يمشي بين الناس، فبات عنده 3 ليال ينظر هل ثمة صلاة، هل ثمة صدقات، هل ثمة صيام من هذه الأعمال العظيمة التي جاءت بها الشريعة. فإذا به لا يجد كثيرا من ذلك، ويقول له: إن رسول الله أخبرنا أنك من أهل الجنة 3 أيام، وما رأيت عندك من كثير عمل، فهل ثمة ما خفي علي؟ قال له: ما هو إلا الذي رأيت. فلما هم أن ينصرف قال له: ما هو إلا الذي رأيت، وأني إذا أويت إلى فراشي لا أحمل في قلبي غلا على أحد من المسلمين. إنه يطهر قلبه من الأضغان والأحقاد والحسد، فلا يحمل في قلبه نحو أحد شيئا من ذلك، حتى ولو أسيء إليه فجازاه ربه بهذا الثواب العظيم. وإذا تمثل الناس هذه المشاعر عم الخير، وهل تصدر التصرفات السيئة إلا عن نيات ومقاصد سيئة؟ وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فبمثل هذه القواعد التي قررتها شريعة الإسلام تنتظم أمور الناس، ويعم الخير بينهم ويقل الشر والضر، فكل منهم حاكم على نفسه محاسب لها قبل أن يحاسب أو يحاكم من غيره. ألا وإن من خير وأعظم ما يوصى به في هذا اليوم العظيم كثرة الصلاة على النبي الأمين، كما قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا واجتماعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير، وأعذهما من كل إثم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.